ومعنا في هذا المجلس اسم الله الحسيب والكافي، وكذلك إن يسر الله تعالى لنا أن نأخذ أيضا اسم الله الكفيل والوكيل، فهذه الأسماء الأربعة تدور على عبادة التوكل على الله جل وعلا. ولذلك نحاول أن نقرأ كلام الشيخ وتكون الفوائد مأخوذة من ما يأتي في كلامه حفظه الله. بالنسبة للمعنى في اللغة لكلمة الحسيب، هذه الكلمة مأخوذة من حسب، وابن فارس رحمه الله ذكر أن لها أربعة أصول، لكن الذي يهمنا من هذا أنه ذكر أن من معاني هذه الكلمة الكفاية، وجعل ذلك أصلا مستقلا. فكلمة حسب تدل على الكفاية، تدل على الكفاية، يقال شيء حساب يعني كاف، وتقول أحسبت فلانا، أحسبت فلانا إذا أعطيته، إذا أعطيته ما يرضيه. ومن ذلك قول الله تعالى جزاء من ربك عطاء ماذا؟ حسابا، هذا في عطاء أهل الجنة، عطاء حسابا. طيب كيف يقول في آية أخرى مثلا يرزقون فيها بغير حساب؟ بغير حساب يعني بماذا؟ بغير حصر ولا عدد معين، يضاعف الله تعالى الحسنات مضاعفة عظيمة، ويعطيهم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بلا حدود ولا حساب، بمعنى يعني العد. لكن في قول عطاء حسابا ليس عطاء بحساب معين، لا، عطاء حسابا يعني ماذا؟ ماذا الإخوة؟ نعم، كاف يعني يكفيهم في النعيم، لأنه بغير حساب، لأنه بغير عد ولا حصر، فيكون كافيا في نعيمهم ورضاهم. وتقول حسبي الله يعني ماذا؟ كافيني الله جل وعلا. والأصل الثاني العد، الحساب معروف، والشمس والقمر بحسبان، ومن ذلك قالوا الحسب لأنه يعد آباء أشرافا فيسمى الحسب، لأنه يعد آباء أشرافا له، فهذا هو حسبه. وكذلك قال في كفى الكافي، قال الحسب، كفاك الشيء يكفيك يعني. ولذلك الشيخ ذكرهما في يعني مكان واحد. قال الله تعالى وكفى بالله حسيبا، وقال الله تعالى أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. قال والحسيب هو الكافي الذي كفى عباده جميع ما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم، الميسر لهم كل ما يحتاجونه، الدافع عنهم كل ما يكرهونه. ذكر الكفاية في أمور الدين والدنيا، ثم ذكر التيسير، ثم ذكر دفع الشر، وبذلك يعني يتم معنى الكفاية. قالوا من معاني الحسيب أنه الحفيظ على عباده كل ما عملوه، أحصاه الله ونسوه. يعني هذا يرجع إلى معنى الأصل الثاني هو العد، فيحصي أعمال العباد بحساب دقيق، أحصاه الله ونسوه. وعلم تعالى ذلك، وميز الله صالح العمل من فاسده، وحسنه من قبيحه، وعلم ما يستحقون من الجزاء ومقدار ما لهم من الثواب والعقاب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا ترى ميزان أدق من هذا الميزان أبدا. فما من عمل إلا وهو محسوب ومكتوب، وأحصاه الله تعالى لن يضيعه. قال: والكافي الذي كفاية الخلق، قال الذي كفاية الخلق كل ما أهمهم بيده سبحانه، وكفايته لهم عامة وخاصة. أما العامة فقد كفى تعالى جميع المخلوقات، وقام بإيجادها وإمدادها وإعدادها لكل ما خلقت له، وهيأ للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم ويقنيهم ويطعمهم ويسقيهم، كما قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الذي خلق أوجد الخلق ثم ما تركهم هكذا، بل أحسن الخلق، قال فسوى، ثم تأمل كيف قدر لكل مخلوق مصالحه وهداه إليها، فأمده بما يستطيع أن يبقى به بهذه الأسباب في هذه الدنيا، بما يسعده، بما يصلح حاله، وأعده لكي يقوم بالوظيفة التي خلق لأجلها. فما تركنا هملا وصدا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم، ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. فهذا كله من إعداد الله تعالى وإمداده لخلقه. قال: وأما كفايته الخاصة، طبعا الكفاية العامة تتعلق بجميع المخلوقات، المسلم والكافر يدخل فيها، لأن هذا يرجع إلى ربوبية الله تعالى، ربوبية عامة. الله خلق الخلق ورزقهم. وأما كفايته الخاصة فكفايته للمتوكلين، وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين، هذه خاصة بالمؤمنين، وكفاية من نوع خاص. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه كل أموره الدينية والدنيوية. وإذا توكل العبد على ربه حق التوكل بأن اعتمد بقلبه على ربه اعتمادا قويا كاملا في تحصيل مصالحه ودفع مضاره، وقويت ثقته وحسن ظنه بربه وقويت ثقته وحسن ظنه بربه أو حسن ظنه بربه حصلت له الكفاية التامة، وأتم الله له أحواله، وسدده في أقواله وأفعاله، وكفاه همه وكشف غمه. فالله تعالى يكفي المتقين كفاية خاصة. كيف الكفاية الخاصة؟ يكفيه في أموره الدنيوية ليتفرغ لطاعته وعبادته. تأمل مثلا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول له: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فهذا من كفايته جل وعلا الخاصة بنبي صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف كفاه وهو يتيم، فسخر له جده وعمه، وكان لا يعرف طريق الإيمان التفصيلي، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، حتى يتفرغ لعبادة الله والدعوة إلى الله. أغناه بالإيمان غنى النفس، أغناه بمال خديجة، أغناه بأنه كان يعمل في رعي الغنم، وأيضا حتى هذه من كفاية الله ورعاية الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا حتى تتفرغ لطاعة الله. وتأمل في نفسك وفي حياتك الإخوة، هذه نعمة والله أن يكفيك الله تعالى هم دنياك، تجد أمورك في الحياة متيسرة والحمد لله، ونحن والله نعيش هذه النعمة في بلادنا. يجد الإنسان مثلا ربما تعب قليلا لكن استقرت أموره، عنده بيت وسيارة وزوجة وأولاد، ويعيش حياة مطمئنة مستقرة، وعنده وقت فراغ طويل، ربما يعمل ساعات معينة ثم يرجع إلى بيته وعنده وقت. طيب هذا والله من كفاية الله تعالى لك، فأقبل على العلم النافع والعمل الصالح وذكر الله وعبادة الله. بل من توفيق الله تعالى لعبده أن يجعلك في طاعته، حتى الوظيفة الإخوة تكون في طاعة الله، تكون مثلا إماما أو خطيبا أو واعظا أو في وظيفة دينية، ويكفيك منها أمر دنياك، فماذا تريد؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني حياته كلها لله، وكفاه الله تعالى وهو معرض عن الدنيا مقبل على الآخرة، ما يعمل عملا من أعمال الدنيا أبدا، كل أوقاته في طاعة الله وفي الأعمال الأخروية، و يعني حصل كفايته من الدنيا. هذا والله الإخوة من توفيق الله للعبد. يكفيك مثلا بزوجة صالحة تعينك على طاعة الله، من كفاية الله لك. وكذلك الله تعالى يكفي المرأة بزوج صالح مثلا، يكفيها أن تخرج وأن تتعب وأن تعمل فتتفرغ، هذه نعمة تتفرغ لطاعة الله وعبادة الله، ماذا تريد من الدنيا؟ فإذا الإخوة الله تعالى يسوق لك أسبابا حتى يفرغك لطاعته، فلا تشغل قلبك بعد ذلك بالدنيا، والله تعالى قد كفاكها. ثم الأمر الأعظم من هذا الإخوة الكفاية في أمر الدين، في الأمور الدينية، أن يوفقك الله تعالى للعلم النافع، للعمل الصالح، لذكره، لطاعته، أن يوفقك للخشوع في الصلاة، أن يزيدك إيمانا يوما بعد يوم، هذا كله من كفاية الله تعالى لك. قال: وهذه منة عظيمة وفضل كبير ينبغي للمسلم أن يكون على ذكر له، ليكون حامدا لربه على كفايته. هل استشعرت هذا المعنى في الحمد؟ لما تحمد الله تعالى لا يتعلق قلبك بالنعمة فقط، بل لما تحمد الله تعالى لابد أن تستشعر في هذا الحمد النعمة والإنعام. تستشعر ماذا؟ النعمة وعظمة هذه النعمة، وكذلك لا تنسى ماذا؟ أن هذه النعمة ممن؟ من الله. فتحمد الله تعالى أولا على إنعامه عليك بهذه النعمة. تأمل هنا يقول: ليكون حامدا لربه على كفايته، شاكرا له على فضله ونعمته. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. تأمل كيف يستشعر هذا المعنى. الآن مثلا لما يشكر المسلم ربه قد يتعلق قلبه فقط بالنعمة وينسى إنعام الله تعالى، قل الحمد لله على مثلا الله تعالى يعني، أو يرى مثلا عنده يعني يعني بيتا، أو يعني أمور الدنيا تيسرت له، أو يعني علم أو كذا، فيقول الحمد لله على نعمته. ربما دخل عليه الشيطان من منفذ خفي فيشعره بأن هذا من عند نفسه بفضلك، أنت الذي اجتهدت وبذلت جهدك فحفظت القرآن وتعلمت أصبحت عالما أو داعيا أو عابدا لله تعالى، الحمد لله، وتشعر في نفسك بشيء من العجب. وهذا في الحقيقة يعني ما يصلح الإخوة، بل لما تحمد الله تعالى تلتفت إلى إنعام الله تعالى مع التفكر في عظم النعمة، تعترف أن الله تعالى هو الذي كفاك، تحمد الله تعالى على إنعامه وعلى كفايته لك، تشعر والله بلذة الحمد. ولذلك كيف يعلق الحمد، تأمل كيف يعلق بأسمائه الحسنى، الحمد لله رب العالمين لأنك ربيتني ورزقتني وأعطيتني وهديتني فأحمدك، تشعر بمحبة في قلبك لله وأنت تحمد الله. أما إذا ما شعرت بالمحبة ربما يكون هذا من أسباب ماذا؟ أن القلب تعلق بماذا؟ بالنعمة وأنها من عند نفسك، فما تشعر بلذة الحمد. لذلك تأمل مثلا في أذكار الطعام، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، لما تلبس اللباس. وأحيانا نعم تتفكر في عظم النعمة، الحمد لله، أو تقول أصبحنا على فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، تفكر في عظم هذه النعمة، الحمد لله الذي هدانا لهذا، انظر تعلق بالله. فإذا تفكر في هذا المعنى جيدا، تأمل من أذكار الطعام، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. تأمل كيف تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم تقول ماذا؟ غير مكفي، يعني الله تعالى هو الكافي، هو الذي كفاني هذا الطعام ورزقني، وهو غير مكفي، هو غني عظيم، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، يعني تعترف بعجزك وفقرك. وهذا هو سر التوكل على الله الإخوة، كيف نحقق التعبد بهذه الأسماء؟ إذا تفكرت دائما أنك فقير ذليل لله جل وعلا، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، يعني أنت لا يمكن أن تترك الله تعالى طرفة عين وتودعه أو تستغني عنه ولا طرفة عين حتى وأنت تأكل الطعام. وذلك تأملوا، قال بعد ذلك: والعبد لا غنى له عن ربه طرفة عين بأن يكون له حافظا وكافيا مسددا وهاديا. ولذا شرع للمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. في كل مرة تخرج من بيتك تقول هذا الكلام، ليكفى همه وحاجته، وليوقى من الشرور والآفات، وليحفظ من عدوان معتد أو ظلم ظالم. روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى عنه الشيطان فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، أي هديت إلى طريق الحق والصواب، وهذه النعمة الدينية هديت. ثم تأتي النعمة الدنيوية وتكون بجلب الخير، فقال كفيت من كل هم دنيوي أو أخروي، ثم دفع الشر والمرهوب، ووقيت من شر أعدائك من الشياطين وغيرهم، وبذلك تكمل النعمة، فما أبلغها من ألفاظ. فإذا الإخوة المسلم يستشعر أنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، بهذا تحقق التوكل على الله، هذا من أعظم أسباب تحقيق التوكل على الله. وانظر في حياتك، انظر في حقيقة نفسك، أنت خلقت من ماذا؟ كنت لا شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كنت لا شيء. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انظر كيف الله تعالى صيرك ونقلك من طور إلى طور في بطن أمك. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فما لك إلا الله، إلا أن تتوكل على الله وتتذلل لله. وتأمل في الأذكار اليومية، تجد أن الأذكار اليومية الإخوة مبنية على هذا الباب، على التوكل على الله. من أبرز مقاصد الأذكار اليومية في الصباح والمساء التوكل على الله. عند النوم باسمك اللهم أموت وأحيا. ما معنى باسمك؟ الباء هذه لماذا الإخوة؟ الاستعانة والتوكل على الله، يعني أنام وأحيا، أموت وأحيا مستعينا بك بقدرتك، وإلا ما نمت. كم من الناس يصيبهم الأرق وما يأتيهم النوم إلا بمهدئات، أو ينام على معصية الله. أنت تنام تستشعر أنك تنام بقدرة الله. وتأمل في أذكار النوم، ما نريد أن نطيل الإخوة كثيرا. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. تأمل إلى الاعتراف بالعجز، حتى لما أرفع بدني من فراشي بك، إلى آخر الدعاء. عند الاستيقاظ كذلك، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا هو أحيانا هو أماتنا، وكذا الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. سبحان الله، انظر كيف تعترف أن الله هو الذي من عليك فذكرته، كل من الله. عند الخروج عرفنا، عند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، توكل على الله. الدعاء الإخوة توكل على الله، يعني إذا فتحت أبواب رحمتك أستفيد وأخشع في صلاتي وأنتفع. الصلاة، انظر إلى هذه الصلاة، قيامك في الصلاة هو في الحقيقة بفضل الله عليك، أن الله تعالى هو الذي هداك ووفقك لهذه الصلاة. كم من الناس ما صلوا المغرب معنا في بيوتهم، الله وفقك، الله من عليك. لما تقرأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه كلمة بسم الله كلمة توكل على الله. لذلك بوب البخاري رحمه الله قال باب التسمية على كل حال، وذكر حديث الرجل إذا أتى أهله يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، جنب الشيطان ما رزقتنا، بسم الله. حتى في هذا الحال بسم الله تستعين بالله، إذا أكلت، إذا شربت، إذا دخلت منزلك تقول بسم الله، إذا خرجت بسم الله، وفي كل حال، حتى لو لم يرد هذا في السنة، إذا فتحت الكتاب تقول بسم الله، قطعت الخبز تقول بسم الله، تجعل حياتك كلها مقرونة بالتوكل على الله. لذلك يبارك الله تعالى في أعمالك. هذه الكلمة تذكرك الإخلاص، بسم الله المعبود، فأنا لما أفعل هذا الفعل أستعين به على طاعة الله، إذا أكلت، إذا نمت، إذا شربت، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله. وهكذا الإخوة، يعني في كل أحوالك، إذا دخلت الخلاء بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، تستشعر عجزك وضعفك. وهكذا انظر في أذكار الصباح والمساء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليك النشور. يعني حياته كلها بالله. قل إن ذلك في الإخلاص. إذن هذا الذكر أيضا في التوكل على الله. بل من لطيف ما يذكر هنا أن هذه الحقيقة من أوائل الحقائق التي يعني نزلت في القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق. حتى لما أمره بالقراءة قبل كل شيء قال باسم ربك، أنت تقرأ مستعينا بالله، لولا قدرة الله تعالى وتوفيق الله لك ما تحرك لسانك ولا قرأت شيئا. تتعلق القلوب بالله. وذلك الإخوة، بذلك والله العبد يوفق. فدائما استشعر هذا الأمر، التوكل على الله في كل أمورك، ترى أن الله تعالى هو المتصرف في أمورك كلها، وخاصة في أمور الدين الإخوة، لما تطلب العلم، لما تصلي لله، لما تدعو إلى الله، تحتاج إلى توكل على الله. ومن أعظم الأمثلة هنا بعد يعني توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه: واصبر وما صبرك إلا بالله. من أعظم الأمثلة سورة هود. سورة هود كما مر معنا هذا بنيت على التوكل على الله، من أوائل الآيات فيها: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. هذه حقيقة تقرر التوكل على الله، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأيضا قال في سياق هذه الآيات: والله على كل شيء وكيل. وقال في آخرها: فاعبده وتوكل عليه. وسميت سورة هود كما ذكرنا هذا لأن برز في هذه السورة مقصد التوكل على الله. لما قال قومه: إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء، ماذا قال لهم هود؟ قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، هيا تعالوا قاتلوني جميعا اقتلوني ولا تمهلوني ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حتى في قصة نوح قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. توكل على الله. ما ذكر الله تعالى هذا المشهد من قصة نوح إلا في هذه السورة. وانظر إلى قصة إبراهيم وغيرها. فتتوكل على الله في الدعوة إلى الله، بل في المطلوب الأعظم لما نقول: اهدنا الصراط المستقيم. انظر الآية التي قبلها: إياك نعبد وإياك نستعين. أعظم شيء تستعين فيه اهدنا الصراط المستقيم. فإذا هكذا المسلم الإخوة دائما يعني يتعلق بالله تعالى في كل أموره في كل أحواله. قال: وقد دل القرآن أن تحقيق العبودية لله وحسن التوكل عليه أمر لا بد منه لنيل كفاية الله الخاصة بأوليائه المؤمنين وعباده المتقين. قال تعالى: أليس الله بكاف من عبده، وفي قراءة عباده، عبده يعني حقق الكفاية بوصف ماذا؟ التوكل. وهذه قاعدة الإخوة، أن الحكم إذا علق بوصف فيعظم تحقق هذا الحكم بحسب تحقق الوصف. يعني كلما كنت أعبد لله كلما كانت الكفاية ماذا؟ أعظم من الله جل وعلا. إن الأبرار لفي نعيم. النعيم هذا يكون نعيما عظيما إذا كان البر عظيما، وهكذا في القرآن. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم رحمه الله: والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك. فإن الله حسبه أي كافي، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. فالعدو إنما يضر نفسه ويحسن إلى من يعاديه في الحقيقة، لأنه يصبر ويحتسب الأجر عند الله فيكون في هذا إحسان. قال بعض السلف: جعل الله تعالى لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده، فقالوا: من يتوكل على الله فهو حسبه. ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله تعالى حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره. ويتوكل على الله فهو حسبه. لو أنكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله إيش حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يعني الطير لا تبذل سببا عظيما، سبب يسير، تخرج من العش فقط وترجع، أثناء الخروج ترى يعني دودة، ترى يعني طعاما، فتأكل ترجع تأخذ خماصا وتروح بطانا. لكن توكل على قوة، التوكل على الله، ولو بذلت سببا يسيرا سترى يعني الفتح من الله جل وعلا. فإذا في الحقيقة الإخوة التوكل يعني أعظم سبب لتحقيق المطلوب، أي مطلوب تطلبه أعظم سبب قبل كل شيء التوكل على الله، لأن من يتوكل على الله الله تعالى يكون معه، فهذا أعظم سبب وأقوى سبب. قال وربط الكفاية، أو قال وربط الكفاية بالتوكل من ربط الأسباب بمسبباتها. فالله عز وجل كافي من يثق به ويحسن التوكل عليه، ويحسن التوكل عليه، ويحقق الالتجاء إليه في نوائبه ومهماته. وكلما كان العبد حسن الظن بالله، عظيم الرجاء فيما عنده، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة. وأذكر كلمة ابن القيم رحمه الله يقول: من صدق في توكله على الله في حصول شيء ناله، من صدق في توكله على الله في حصول شيء ناله. فقط مسألة تحتاج إلى قوة التوكل على الله. قال ولا يستبطئ العبد. الآن يأتي السؤال: طيب أنا توكلت وأنا دعوت الله لكن ما أرى النتيجة. قال ولا يستبطئ العبد، ولا يستبطئ العبد كفاية الله له إذا بذل أسبابها، فإن الله بالغ أمره، أو بالغ أمره في الوقت الذي قدره له. ولذلك ولذا قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، في القراءة بالغ أمره، قراءة الجمهور لعلها. طيب تأمل إلى كلام ابن القيم هنا، قال قد جعل الله لكل شيء قدرا. تأمل إلى كلام ابن القيم في الربط بين هذه الجمل، كلام جميل. قال فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه، فربما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل. قل أنا توكلت لكن ما رأيت. فقال فعقبه بقوله: قد جعل الله لكل شيء قدرا، يقول أي وقتا لا يتعداه، فهو يسوقه إلى وقته الذي قدره له. فلا يستعجل المتوكل ويقول قد توكلت ودعوت فلم أرى شيئا ولم تحصل الكفاية. فالله بالغ أمره، بالغ أمره يعني لا بد أن يحصل ما يريده الله، سيبلغ، بالغ أمره يعني سيبلغ أمره الذي قضاه وقدره، لا بد، لا رد لقضائه، كما قال الله تعالى في سورة يوسف: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأنهم يتعلقون بالأسباب الظاهرة وينسون قدرة الله تعالى. وسورة يوسف الإخوة لو يتأمل فيها المتأمل تدور على هذا المقصد. يعقوب عليه السلام يقول ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يقدر الله أن يكيدوا له، وهو ما قصها عليهم، سبحان الله، يكيدون له، يلقونه في الجب حتى يبتعد، حتى ينسى، تأتيه سيارة، يقدر الله تمر سيارة ذلك الوقت تأخذه، يباع في مصر، يعيش في ماذا؟ في قصر، من الجب إلى القصر، سبحان الله. هناك في القصر يمتحن فيسجن، من القصر إلى السجن. شوف الله غالب على أمره، أنت تريد لكن الله يريد، وإرادة الله النافذة. يقول لي الذي ظن أنه ناجي منه: اذكرني عند ربك. قال فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يريد شيئا والله يريد أمر آخر، والله غالب على أمره. وتأمل كيف جاءت هذه السورة بعد سورة هود. سورة هود في تحقيق التوكل على الله، سورة يوسف جاءت في هذه الحقيقة التي هي يعني أصل التوكل على الله، وكيف إنسان يحقق التوكل على الله بالفعل، أن تسلم أمرك إلى الله. يعني ما تستعجل، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهكذا يعني كثيرا ما يذكر في القرآن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. الله تعالى يعلم ما يصلحك، فلا تستعجل. أنت ربما تطلب شيئا، أريد كذا، إنسان مثلا يريد مثلا أن ييسر الله تعالى له معاملة معينة، أو أن يتوظف في مكان معين، أو أن يتزوج، أو فلانة تريد أن تتزوج أو كذا، ما تدري لعل في هذا شر لها، أو لعل في هذه الوظيفة شر، وما يدري. نقول نعم، أنا كيف الآن ما عندي وظيفة وهذا شر محقق؟ نقول ما تدري لعل الشر هناك أكبر، وأنت لعلك تكون في نعمة الآن. كما قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، كتب عليكم القتال وكره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم ماذا قال؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فدائما استشعر أن الله عليم بكل شيء، فلا تستعجل. ولذلك الإخوة، يعني من أعظم ثمرات التوكل على الله أن الإنسان يعيش في طمأنينة القلب ويعيش بالرضا. وذلك من جمال التفسيرات للتوكل، الحسن البصري يقول في معنى التوكل، سئل عن التوكل فقال: هو الرضا عن الله. سئل عن التوكل فقال: الرضا عن الله. ويقول بشر الحافي رحمه الله: يقول أحدهم: توكلت على الله وهو يكذب على الله، لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به. يقول أحدهم: توكلت على الله. طيب لما يقدر الله تعالى شيء على خلاف مرادك، قل: لو كان كذا لكان كذا، ولماذا حدث كذا؟ قال: لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به. طيب أنت توكلت على الله، سلمت الأمر إلى الله، فوضت أمرك إلى الله، اعتمدت على الله. طيب الله اختار كذا، قدر كذا، تقول: الحمد لله على كل حال. وتستشعر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يعني يدعو إلا ويعني يجعل الله تعالى له ثلاث خصال: إما أن يعجل له ما يريد، أو أن يدخر له هذا في الآخرة، أو أن يصرف عنه من السوء بمثله. فأنت دعائك وتوكلك على الله تعالى محقق ومستجاب الحمد لله. لكن الله تعالى يعلم وأنت لا تعلم، فسلم أمرك إلى الله. هذه أبيات شعر ما أدري كتبتها مرة، يقول طويلة شوي، لكن يقول: كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. فهكذا الإخوة، المسلم لو يعني عرف هذه الحقيقة، قد جعل الله لكل شيء قدرا، خلاص والله ما يجزع ولا يحزن، يكون مطمئنا راضيا عن ربه في كل أوقاته سعيدا. وهذا هو سر السعادة، الرضا، السعادة الحقيقية بالرضا. قال: وفي مثل هذا المقام كثيرا ما يتنازل بعض الناس عن مثل هذه المعاني الجليلة إلى استخذاء للمخلوقين وتذلل لهم وانكسار بين أيديهم. يعني يعلق قلبه بالمخلوق، تذلل عنده إذا أراد حاجة، قال لينال بعض مآربه ويحصل بعض مطامعه، غير مبال بكون ذلك على حساب دينه ونيل رضا ربه عز وجل. يدفع رشوة، يترك صلاة لأجل أن يتحصل على رزق أو على كذا. قال: فيخسر كفاية الله لأوليائه. ومن هنا الإخوة يدخل الشرك الأصغر في القلوب من هذه النقطة، لأن القلب إذا تعلق بالسبب ونسي رب الأسباب، هذا من يعني علامات الشرك الأصغر، يتعلق بالسبب سواء كان موهوما أو حقيقيا. الطيرة شرك لأن القلب يتعلق بشيء موهوم. كذلك مثلا في تفسير السلف مثلا لقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يقولون لولا أن مثلا إيش لولا البط أو لولا الكلب لا سرقت الدار، ولولا أن الريح طيبة والبحار كان ماهرا لغرقنا. لكن تكون هذه الكلمات إيش نابعة من قلب متعلق بالسبب ونسي فضل الله تعالى وينسى أن يضيف إلى هذا فضل الله تعالى عليه. فإذا تعلق القلب بالسبب ونسي المنعم هذا فيه شيء من الشرك، وهذا ترى في حياة الناس. الوظيفة سبب لا تعلق قلبك بها، سبب للرزق فقط. إذا فصلت من وظيفتك تقول انقطع رزقي ويدخل في القلب هم وغم، هذا دليل على أن القلب تعلق بها، ما توكلت على الله. لو قيل لك مثلا أنت تتعالج من مرض، فجأة قيل لك ترى هذا المرض مهلك ولا دواء ولا طبيب. شوف بعض الناس يشعر في قلبه بهم وغم ويعني غير طبيعي، شيء يعني يكون يطر عليه شيء يعني. وآخر تجده مطمئنا يقول الحمد لله الله هو الشافي ويعتمد على الله. فانظر إلى الأول، ما سبب دخول هذا القلق؟ بل حتى عموما في حياتك تفعل شيئا ثم إذا بك تفقد السبب. إذا فقدت السبب بدون تقصير منك الحمد لله على كل حال، أنا فعلت الذي علي الحمد لله، هذا هكذا قدر الله تعالى. فإياك أن يعني يدخل في قلبك مثل هذا الهم والغم. علق قلبك بالله تعالى، وهذا في كل شيء الإخوة. الآن هؤلاء الذين يظنون أن السعادة بالدنيا وبمباحاتها وشهواتها وملذاتها، فيعلق قلبه إيش بالمعاصي والمباحات ويعني الملذات، وينسى في الحقيقة أن السعادة في الدنيا بطاعة الله وبذكر الله، ثم يتعلق القلب بهذه الأمور الترفيهية مثلا، فيكون عنده شيء من الالتفات عن الله تعالى. حتى والله الإخوة في طلب العلم، حتى في تحقيق الخشوع والإيمان، لا تعلق قلبك بالسبب. أنت تحضر مثلا عند شيخ معين أو تقرأ من كتاب معين، تستشعر قبل كل شيء أن هذا سبب، والله تعالى هو الذي يعلمني، هو الذي يهديني، هو الذي يبارك لي في العلم. تحضر مثلا والله الصلاة عند خلف قارئ صوته جميل، ترى الصوت سبب. ممكن تأتي تصلي أول يوم ما شاء الله قلبك معلق بالله تخشع، ثاني يوم ثالث يوم ما تجد الخشوع، وين راح الخشوع؟ القلب تعلق بالصوت ونسي ماذا؟ أن الله تعالى هو الذي ينير القلب بالخشوع والخشية والإيمان. ما لا، احفظ قلبك، لا تتعلق بالأسباب. أسباب نعم تبذل السبب، لكن القلب تعلق بالله. تقول احضر عند الشيخ فلاني أو احضر احفظ القرآن عند فلان، خلاص يكون علمك 100%. لا، نعم تبذل وتختار مثلا العلماء الربانيين مثلا، لكن في نفس الوقت قلبك معلق بالله. الله هو الذي يبارك لك في هذا العلم. كم من أناس صاحبوا يعني كبار العلماء لكن خرجوا ولم يستفيدوا مثلا إلا شيء يسير، وآخرون بارك الله تعالى لهم في علمهم. لماذا؟ والله الإخوة هذا في النهاية يرجع إلى الصدق مع الله والتوكل على الله. ولا ممكن في الظاهر مجموعة الدروس التي حضروها يعني متساوين فيها، لكن توكل على الله، صدق مع الله، إخلاص لله. فإذا هكذا الإخوة يستشعر العبد دائما أنه يعني ما يتعلق قلبه بالأسباب. حتى لما تأكل الطعام والشراب، هذا الطعام سبب يعني دفع الجوع عن نفسك، والله تعالى هو الذي يتولى هذا. تقول بسم الله وأنت تأكل، الله تعالى يبارك لك في هذا الطعام. ولما تنزل لقمة كيف المعدة تطبخ هذا الطعام، والدم يوزع هذا الطعام على الجسم، كل هذا من كفاية الله تعالى لك. فاستشعر يعني هذا الاسم الحسيب والكافي في كل نبضة من نبضات قلبك، في كل ما تدفق الدم في مجاري عروقك الآن، هذا كله بكفاية الله، بتوفيق بقدرة الله، كل نفس يخرج منك هذا كله بقدرة الله، فتشعر بفقرك، كل عطاء وقبض ومنع وبسط كله من الله جل وعلا. يتحرك غصن الشجرة هكذا برياح، تعرف أن هذا من الله. تعيش هذه الدنيا، تركب سيارتك، هذه السيارة من يعني تسخير الله تعالى لك، تعلق قلبك بالله في كل شيء، فتشعر به يعني بهذا تحقق العبودية الصافية لله، تكون بالفعل عبدا لله لا متعبدا للأسباب ومتعلقا بها أبدا. لذلك من جمال أيضا أو من لطائف تذكر في هذا الإخوة في قصة طالوت، امتحنهم الله في هذا، قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. يعني الاختبار هنا في المتابعة لهذا الملك، اختبار في المتابعة والانقياد، واختبار في التوكل. ما سبب لحصول إيش؟ يعني الآن هم مقبلين على جهاد، تخيل الناس مقبلين على جهاد يريدون أن يرتوا من الماء حتى يكون عندهم ماذا؟ قوة. قال لا، لا تعلقون قلوبكم بالأسباب، هذا الماء سبب، كنت تشرب ماء والله تعالى ما يبارك لك في هذا ما ترتوي. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يغير السبب حتى لا تعلق قلبك بالسبب. نعم الأصل تفعل الأسباب، لكن أحيانا الله تعالى هكذا يغير من السبب ويجعله ما يؤثر حتى ما تعلق قلبك به، ترى نفسك بذلت كل الأسباب وما تحقق الشيء، حتى تعرف أن الله على كل شيء قدير. تأمل كيف قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، حتى هل القلوب تتعلق بالله أو بهذا؟ إذن يقول هنا ومن اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤنة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. نعم هذا من كلام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. طيب الله كلام عظيم يا إخوة، من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤنة نفسه، سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه. نتأمل كيف هذا الذي يأخذ المال إذا أخذه بطيب نفس، إيش معنى بطيب نفس؟ يعني قلبه غير متعلق بالمال وغير مستشرف له، اشتغل بالله عن نفسه. الآن بعض الناس قلبه متطلع إلى آخر الشهر، راتب لما يأتي يأتي الراتب وأرتاح، الآن في هم وغم إلى أن يأتي الراتب، يأتي الراتب أرتاح أفعل كذا وأشتري ما أتمتع به، هذا يشتغل يعني أو قلبه يشتغل بالسبب، فلما يأتيه الراتب تجد يعني سبحان الله ما يبارك الله تعالى له فيه. ومن أخذه باستشراف نفس، هذا بتطلع وأنه سيفعل وسيفعل، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع كما في البخاري. لكن الذي أخذه بطيب نفس تأتي الحمد لله على كل حال، وإذا جاء الراتب أنا أصرفه في حاجتي، نعم في ما يكفيني، وممكن أعطي فلانا المحتاج أو كذا، الأمر النفس سخية والحمد لله ما يتعلق قلبي بها الدنيا، الله تعالى هو الرزاق. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ اللهم اجعل رزق آل محمد نعم كفافا أو قوتا، يعني فقط ما يقيتني الآن في اليوم فقط، كان لا أدخر شيئا لغد. انظر إلى يعني حسن التوكل على الله، يعني هذه درجة يعني الله المستعان. أبو بكر رضي الله عنه يأتي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقيت لك؟ يقول أبقيت لهم الله ورسوله. ذكروا في مثل هذا الحديث أن هذا لمن يعني كان على يقين تام وعظيم ممكن أن يفعل هذا. فبالفعل ومن اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤنة نفسه، والله يكفيك. فإذا حتى لما تأتي تطلب العلم ما تعتمد فقط على فكرك وأنك ذكي ما شاء الله وأنك تحفظ بسرعة وعندك حافظة وكذا، لا، أولا تقول بسم الله، الله افتح لي، اللهم يسر لي مثلا، كما كان ابن تيمية يعني إذا يعني التبست عليه مسألة يعني يدعو الله، يلجأ إلى الدعاء، قل يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، يدعو الله تعالى. بالله عليكم الآن هل واحد منا هكذا يفعل كلما طلب علم وحفظ القرآن وكذا يقبل الله يدعو الله تعالى دعاء مطلق هكذا؟ ادعو الله تعالى، الجأ إلى الله. قال ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤنة الناس، والله بالفعل. ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه. شوف من تعلق شيئا وكل إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بنفسك تعجب بنفسك يكلك الله إلى نفسك وضعفك وعجزك، تتعلق بسبب يكلك الله تعالى إليه، تتعلق بخيط بتميمة يكلك الله تعالى إليها. من وكله الله إلى غيره فقد وكله إلى ضعف، كل مخلوق ضعيف. ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم، تعلق بالناس تشغل بالناس الله يكلك للناس، لا ما يمكن دخول هذا المكان وهذه الوظيفة إلا بالواسطة الفلانية أو إذا ذهبت إلى الفلان فلاني، لا هؤلاء كلهم أسباب، نعم أبذل السبب لا بأس تذهب، لكن القلب علق بالله. قال روى الترمذي في جامعه أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن اكتبي إلي كتابا توصينني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية. انظروا إلى الصديقة بنت الصديق، لعن الله من لعنها، فانظروا إلى فقهها وعمق علمها، وصية جامعة لا تكثري علي. فقالت سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس، وفي الرواية الأخرى رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. كن قويا توكل على الله، قال لك في عملك افعل كذا من معصية الله أو أمر مخالف لي مثلا شيئا واجبا تراه، قلت أنا توكل على الله أرضي ربي جل وعلا ولو سخط من سخط، والله ثق بالله الله تعالى سيرضى عنك ويرضي عنك الناس. قلت والله إذا ما ذهبت للعرس سيقطعون يعني يقطعونني وتحدث مشاكل وكذا، أرضي الله تعالى ستعظم في أعينهم، قل فلان ما شاء الله ما يعني ما يداهن في دين الله، العاقبة ستكون لك ثق بالله. لكن إذا ضعف اليقين والله الإخوة يدخل الضعف علينا. قال ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. وفي الرواية الأخرى إيش؟ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من التمس رضاء الناس بسخط الله، ترضي الناس على حساب طاعة الله على وتعصي الله لأجل أن يرضى الناس، يسخط الله عليك ويسخط عليك الناس. فماذا تريد بعد هذه الوصية العظيمة الجامعة؟ طيب قال نختم بهذه، نحن قلنا نأخذ الاسمين لكن إن شاء الله فيه. قال: ومما يحقق للعبد السلامة في هذا الباب أن لا يجعل الدنيا مبلغ علمه وأكبر همه. وهذه لفتة جميلة من الشيخ، أن يجعل مثل هذا الكلام في هذا الباب، لأن الإخوة التعلق بالأسباب حقيقة حب الدنيا، يعني رجع موضوع النقص في التوكل إلى حب الدنيا. أنت انظر إلى حقيقة الأمر، ليش الإنسان يتعلق بالأسباب؟ أن يتعلق بالدنيا، وهذه الدنيا أنواع مختلفة. فإذا ولذلك يقول هنا: من جعل الهموم هما واحدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. رواه ابن ماجه. ويشبه هذا الحديث أيضا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. قالوا: من كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وذلك قال هنا يعني كلام جميل، رواه ابن أبي شيبة عن أبي عون قال: كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم بعضا بثلاث، وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض بثلاث: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه. نعم، من عمل لآخرته كفاه الله دنياه، كما ذكرنا في هذه الأحاديث، وكما يعني في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: انظر عمل كل للآخرة والله تعالى كفاه الدنيا، بل فتح له من الدنيا ما لم يفتح على أحد من الناس، كان أغنى الناس حتى في الدنيا، لما يفتح له هذه الفتوح ويجعل له نصيبا مستقلا في هذا، ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى يوم يعني حنين رؤساء في الكفر ممن أسلم جديدا أو لم يسلم حتى يتألف قلب للإسلام 100 ناقة، وبعضهم أعطاه 300 ناقة للفرد الواحد. انظر كيف الغنى والعزة، كفاه الله أمر دنياه، ما يفكر في الدنيا، أقبل على آخرته. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. وانظر إلى حياة العلماء والدعاء إلى الله تعالى ممن أقبل على العلم والتفرغ في ذلك، والله تجد هذا. قال: ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله الناس. ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله الناس. ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأيضا الدرس الآتي إن شاء الله يكون أيضا في موضوع التوكل على الله، نزداد أيضا يعني علما وعملا بإذن الله. لكن الإخوة احتمال كبير أن يكون يعني نأجل الدرس على الأسبوع القادم، ما أكون موجودا فيتأجل الأسبوع الذي بعده، لكن إن شاء الله نتواصل بالمسجات، يعني الأخ يوسف يعني ومن ما وضع اسمه يضع اسمه، يعني ممكن يكتبه في ورقة عند الأخ يوسف ويرسل مسجات، كذلك النساء يعني متواصلون فيما بينهن، يعني احتمال الأكثر الإخوة الغالب أنه الأسبوع القادم ما يكون درسنا، ما يكون موجود، لكن نكمل مباشرة إن شاء الله في الأسبوع الذي بعده إن أحيانا الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.